ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير القاسمي إلى تفسير سورة فاطر، وترتيبها في المصحف 35، سميت بذلك لما جاء فيها من خلق الملائكة وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته. وتسمى هذه السورة سورة فاطر لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طبيعتها، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد، يعني في القرآن سور افتتحت بحمد الله تبارك وتعالى، فأول سورة افتتحت بالحمد سورة الحمد، سورة الفاتحة افتتحت بالحمد هي سورة فاطر. وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد التي فصلت فيها النعم الأربع التي هي مجامع النعم، لأن نعم الله تعالى قسمان: عاجلة وآجلة. والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى كما بينه الرازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئها ومبدعها من غير سبق مثل ومادة، من غير سبق مثل أو مثل ومادة. ومعنى فاطر السماوات أي مبتدئ خلق السماوات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربي عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأتها. فطر يعني مبتدئ، الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. لا شك أن قول الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض فيه إشارة على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والنشور، فمن قدر على الابتداء قادر على الإعادة والبعث والنشور. جاعل الملائكة رسلا، يعني رسلا قيل إما رسل إلى الأنبياء أو رسل إلى العباد برحمة أو نقمة. أولي أجنحة، وأولو اسم جمع لذو، كما أن هؤلاء اسم جمع لذا. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حتى تفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها ويعرضون أو يسرعون بها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريلا عليه السلام ليلة أسري بأخلق من الملائكة يخلق للملائكة ذوي أجنحة يعني متعددة ومتفاوتة في هذا العدد. ولهذا قال بعد قوله كلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، قال يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يشاء مما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني أقوال أخرى تأتي على سبيل يعني ضرب المثال وليس على سبيل الحق. فالأرجح في الآية العموم، يعني هي لا تشمل فقط تعدد يعني أجنحة تعدد أجنحة الملائكة فحسب، وإنما هي الزيادة في الخلق في أي شيء يخلقه الله تبارك وتعالى سواء كانت أجنحة الملائكة أو غيرها. فقيل يعني قال بعض المفسرين يزيد في الخلق ما يشاء: الوجه الحسن، وقيل الخط الحسن، وقيل الصورة صوت الحسن، وقيل الشعر الحسن، وقيل العقل والتمييز والصنائع. يعني يخلق الله البشر ثم بعد ذلك يزيد، أو الخلق جميعا المخلوقات جميعا، ثم يزيد بعضها على بعض في ما يشاء سبحانه وتعالى من الصفات. ولذلك علق الزهد بأمثلة من كلام السلف التي أشرنا إلى بعضها. ما المقصود فيما المقصود من قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء؟ قال الزمخشري: والآية مطلقة، والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطن وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأمل في مداولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. فسبحان الذي زاد الزمخشري يعني في البلاغة حتى يقول هذا الكلام الجميل. وكما تعلمون رغم أنه معتزلي يعني ظل منحرف عن أهل السنة والجماعة، لكن له يعني إمام في علم بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. فهو فكر هنا في الحقيقة بما لا دليل عليه في المراد بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني مما تقتضي حكمته تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة أي نعمة سماوية كانت أو أرضية فلا ممسك لها، أي لا أحد يقدر على إمساكها أو على منعها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أي من بعد إمسائه، وهو العزيز الغالب على كل ما شاء الحكيم، أي في أمره وصنعه. فلفظة الرحمة هنا كما يعني تلاحظون لفظة عامة، يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، من رحمة، وقد نكرها لأجل أن تفيد الفيوع والإبهام لتعم كل ما يدخل تحت وصف الرحمة. فلفظ الرحمة هنا يعم جميع الأقوال أيضا التي قيلت في تفسير الرحمة. ما المراد بقوله تعالى هنا من رحمته؟ فقال بعضهم الرسل، لأن الرسل بلا شك رحمة للبشر. الرزق قيل المطر رحمة، الدعاء، التوبة، التوفيق، الهداية، كل هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، فهي منكرة بالإشاعة والإبهام، وهي متناولة لكل رحمة. وفي الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس، مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني من بعد إمساكه، وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قولوا يا أيها الناس اذكروا، اذكروا هنا بمعنى اشكروا، اشكروا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا ذكر نعمة الله فإنما ينبغي أن يذكرها لأجل أن يشكرها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يعني إنعامه عليكم لتستدلوا بها على وحدته في ألوهيته، لأنه المنفرد بلسانها وحده، ولا يصح لمن انفرد بالإنعام أن يشرك معه غيره، لأنه كفران له موهب لغضبه، وهذا ما أثار له لقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، فأنى تؤفكون، فأنى تؤفكون من الأف، والأف الصرف، يعني فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن التوحيد الواجب الذي هو مقتضى ستر النعم إلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية حجة على القدرية لأنه نفى خالقا غير الله، وهم يثبتون معه خالقين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله؟ فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يخلق بمعنى أن يحدث وينشأ شيئا بعد أن لم يكن إلا الله تبارك وتعالى. وكما قلنا لا يذكر على هذا قوله تبارك وتعالى في مواضع أخر فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن معناها إيه؟ أحسن المقدرين، أحسن الخالقين في السماء والأرض أحسن المقدرين. أما الخلق بمعنى الإحداث بعد أن لم يكن فهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ فلا خالق إلا الله تبارك وتعالى. قال حميد الطويل قلت للحسن من خلق الصرف؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله عز وجل خلق الخير والشر؟ الله سبحانه وتعالى يخلق بإرادته الكونية القدرية كل ما في هذا الوجود هو من خلق الله تبارك وتعالى. لكن هل يفترض أن الله لا يخلق إلا ما يحب؟ لا، الإرادة الكونية القدرية لا تقتصر على ما يحبه الله، الإرادة الشرعية هي التي ترتبط بما يحبه الله، يعني الإرادة الشرعية بما يأمره الله ويحثنا عليه ويكلفنا به لابد أن يكون خيرا. أما الإرادة الكونية القدرية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. أيضا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وهذه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم كي يتأسى بمن قبله من الأنبياء في الصبر. وإلى الله ترجع الأمور فيجازي المكذب وسعته بالخزي وظهور الحق عليه. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي ما وعد به من جزائه بالثواب، إن صدقتم فالاتباع، إن عطيتم حق، إن وعد الله حق، سواء كان الوعد بالثواب أو الوعد بالعقاب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني بأن يرهلكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل بالآخرة وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح يعني الشيطان، أما الغرور بالضم يعني الإغرار بالله تبارك وتعالى. وفيه يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل المعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة، يعني هو متمادٍ في المعاصي ثم يتمنى على الله الأماني. وقيل ولا يغرنكم بالله الغرور كما قلنا بالفتح يعني الشيطان لوسامته يدعوكم الى التنازي في المعاصي والمخالفات بوسامته في انه يتجاوز عنكم لفضلكم كان يغركم انتم من خير امه اخرجت للناس، انتم نبيكم خير النبي، الله غفور رحيم، ويملي الإنسان ويفتح له باب الأماني. هناك فرق بين حسن الظن بالله وبين الاغترار لله. فالاغترار بالله أن يتنازى الإنسان في المعاصي ويملي نفسه بالأماني الكاذبة وينكر نفسه بإيه؟ أن الله غفور رحيم ويفتح باب الرجاء على مصراعيه لنفسه. أما الرجاء فالرجاء لا يصدق عن الإنسان، هو المطلوب بصراحة الإنسان يرجو الله تبارك وتعالى. والرجاء يتكون من ثلاثة أركان، فما من أحد يرجو شيئا إلا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. الأول محبته ما يرجوه أو محبته ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته وحزنه من فواته، والثالث تعينه في تحصيله بحسب الإمكان، وإلا كان غرورا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالإغرار بالله يعني يحب الشيء ويخاف بالفواتير، لكن لا يسعى لا يأخذ إيه بالأسباب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فكل من يرجو شيئا لا يسمى راجيا لهذا الشيء إلا إذا أحب هذا الشيء، وإذا خاف من فواته، وإلا إذا سعى في تحصيله بحسب الإمكان. ومعلوم يعني أن كل إنسان يريد يرجو شيئا يسعى فيه إذا كان الأمور الدنيا أشد السعي. فالعجب ممن يظن أن الآخرة يعني لا تتحقق بنفس السعي والكفح. ولذلك نجد يعني بعض الناس مثلا واحد يريد أن يأخذ بهذا أو يحصل على ذلك أو غير ذلك، يكد بين نهار في أن يحقق أن يحصل يعني هذا الشيء. الفلاح الذي يريد أن يحصل لابد أن يحرث الأرض ويبذر ويسقي ويزرع ويتعاهد هذا الزرع، وإلا لو جلس يعني دون أن يعمل شيئا وقال أرجو رحمة الله، ربنا كريم أنا أطمع في رحمة الله، هل يعني هذا يمكن؟ هل هذا رجاء؟ لا، هذا هذه أماني وهذا اختراق. لكن الإنسان يسعى ثم ذلك بعد ما يستخدم وسعه يعني ينتظر يعني بركة الله تبارك وتعالى. ويقع الناس في هذا السعي الحقيقي في أمور هي مضمونة، الرزق ورزقه مضمون ومكتوب قبل أن يخلق الإنسان، واضح. والجنة غير مضمونة، يعني قد جاءنا دليل قطعي على أن رزق مضمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأنت ترزق رغم عندك، حتى لو أنت ترك الرزق سيأتيك رغم عندك ما كتب لك. وفي الحديث صحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق لكن هونوا على أنفسكم، لا تستقسموا في الحصول على الرزق أنه مضمون ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك من الرزق، ولا يمكن أن تموت قبل أن تستوفي آخر شيء كتب لك من الرزق، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، واضح. أما الجنة فلم يأتنا ما يضمن لنا الجنة، ولكن أتانا ما يخوف. قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا غير مضمون، واضح. وإذا قلت لهذا الشخص الذي يعني 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 يستقفل في سبيل الحصول على الرزق يعني هون عليه استقل لا أجمل في الطلب، يقول لك ربنا أمر بالأسباب، كلمة التي يحصلونها ربنا أعطانا العقل وقال كل شيء يعني يأتي النتيجة تأتي السبب، فلابد أن نأخذ بالأسباب. طيب الجنة ما فيش أسباب؟ الجنة تنالها بدون أسباب؟ ما الفارق الشديد بين الدنيا وبين الجنة وبين الدنيا؟ واضح؟ ويقول لك طب الجنة، طب لماذا لا تقول ربنا كريم؟ طيب هو ما هو كريم في الآخرة وهو كريم أيضا في الدنيا، ادرك السعد للرزق ولا تتعب وسوف يأتيك رزق وربنا كريم. لا يقول لك بس في أسباب، كذلك الجنة أولى أن يكون لها أسباب وسعد أيضا. فلنلتفت إلى هذا المعنى، وهو الفرق بين الانقرار بالله وبين حسن الظن بالله أو الرجاء بالله تبارك وتعالى. وهذا ما فصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، يعني كأنه متخصص في عداوتكم لكم قبل أي عداوة أخرى، هو لكم أنتم بالذات. فالشيطان كما نعلم حي، الشيطان لم يمت، لأنه لما سأل الله سبحانه وتعالى النظرة والإبهام أعطاه الله ذلك. فإبليس موجود حي منذ الحادثة التي حصلت يعني حينما أتى السجود لآدم إلى آخر الدنيا، إبليس باقٍ وحي وهو الذي يقود جنوده الذين يضلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، لم يقل عدو لكم لكن قال لكم عدو، لينتهي إلى أن المقصد الأعلى للشيطان هو مبارزة بني آدم بالعداوة. إن الشيطان لكم عدو، والله سبحانه وتعالى عاداه لأجلكم كما قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيقول تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو، والدليل على ذلك أنه كاد الأبوين ويعني أخرجهما من الجنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو يعني يحسد المؤمنين، يحسد المؤمنين وكل همه أن يضلهم ويعني يخللهم معه في جهنم والعياذ بالله. فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فالشيطان الإنسي يمكن أن تحد من عداوته بالإحسان إليه كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإحسان يعني يصطنع مع هذا الشيطان الإنسي فيحد من عداوته وربما انقلب إلى صديق الحميم. ممكن بعض الأعداء يصلح معه اتفاق أو معاهدة أو غير ذلك من أو هدنة أو الإحسان ونحو ذلك. أما إبليس فلا يصلح معه إلا العداوة، لا يؤثر في أي شيء غير قابل لأن تخفف من عداوته مهما فعلت له. فلا حل مع إبليس إلا أن تتخذه عدوا، فاتخذوه عدوا يعني كما أنه لكم عدو، قابلوا عداوته بعداوته بعداوته وإلا إن خدعتم وأضلكم وأهلكتم. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والمفروض أن زعيم الحزب دائما يكون مخلص لأتباعه ويحرص على مصلحته. لا، الشيطان يغل حزبه ويوقعهم في الكفر والعصيان ومحاربة الله والصد عن سبيل الله، ثم بعد ذلك لكي يكون مصيرهم أن يرافقوه في في الجحيم الخالد الأبدي الذي لا ينتهي. فهو قائل لحزبه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. إنما يدعو حزبه أي أشياعه ليكونوا من أصحاب السعير أي باتباع الهوى والركون إلى الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي فمن حسن له عمله السيء بأن غلب هواه على عقله. من حسن له عمله السيء، أفمن زين له سوء عمله يعني حسن له سوء عمله عمله السيء بأن غلب هواه على عقله حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا. كمن لم يزين له، فمن زين له سوء عمله، كمن لم يزين له سوء عمله بل هدي فعرف الحق وميز الحسن من السيء، فحذف الجواب لدلالة قوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني إلى الإيمان واتباع الحق. وجوز أن يكون تقديره أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليه الحسرة، بدليل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أفمن زين له سوء عمله، قال إن من هنا هي المبتدا فيكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليه الحسرة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليه الحسرة. قال الكسائي وهذا كلام عربي صريح لا يعرفه إلا القليل. فقول هنا فلا تذهب نفسك عليه الحسرة أي لا فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالهم وعدم اتباعهم لك، إن الله عليم بما يصنعون يعني فيجازيهم عليه. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى المراد بهؤلاء الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا كفار قريش، هذا أظهر الأقوال، المقصود بهم كفار قريش، لقول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم، ولقوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولقوله فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولقوله لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتل نفسك، قاتل نفسك. ولقوله أيضا في هذه الآية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهذا ظاهر لين أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم، يعني هؤلاء كتب الله أنهم أشقياء أنهم لم يهتدوا، فلا تهلك نفسك، لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بعث رحمة للعالمين كان من شدة شفقته كان يحرص أشد الحرص على هداية قومه، فكان يتألم ألما شديدا ويغتم غما شديدا جدا لإعراضهم عن الحق خوفا عليهم من عذاب جهنم لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فكان يكاد يعني يموت من الغم لشدة حزنه على كفرهم وخوفه من أن يصيروا إلى النار، فلذلك خفف الله عنه فقال وأراد الله بهذه الآيات أن يؤيسه من إيمانهم، هؤلاء قد كتب الله عليهم السخاء فمن كتب الله عليه السخاء فلا أمل في هدايته، فلا تستقبل نفسك حسرة على أمثال هؤلاء الذين لم تنفع الحسرة معهم، حتى الحسرة لم تنفع ولم تنفي، لماذا؟ لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية، فمعنى الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبيير، لأننا كما فتنا من قبل أنواع وأقسام الهداية، كل هناك هداية عامة لجميع المخلوقات إلى ما يصلحها وما يدفع عنها الضرر، كما قال الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، من ذلك هداية النحل هداية النمل هداية الحشرات والهوام وهداية الطفل الرضيع إلى ما يصلحه ونحو ذلك من أنواع الهداية التي هي هداية إلى ما يعني يصلحه ويدفع يجلب النفع ويدفع عنه يعني الظهر. النوع الثاني من الهداية هداية البيان، هداية البيان والدلالة التوضيح والشرح، هذا النوع من الهداية طبعا الله سبحانه وتعالى يعني يملكه ويقدر عليه من شاء من خلقه، وبخاصة الأنبياء والمرسلين وأتبع ويعني أتبع أيضا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يكون عندهم قدرة على الهداية بمعنى البيان والإرشاد والتوضيح، أن يبين هذا حق وأن هذا باطل ويقيم الأدلة على صحة هذا وعلى بطلان ذلك. ها فهذه هدايه البيان، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولكل قوم هاد هاد، هذا المقصود في الهدايه هدايه البيان والدلاله والارشاد. النوع الثالث من الهدايه خلق اراده الحق وتوفيق الانسان لكي يقتنع ويعتنق هذا الحق وينقاد اليه. فهذه الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى ان ممكن الانسان يتضح له الحق ويشاء الله ان يحرمه من الهدايه فلا يوثقه وانما يخذله فيحرمه نعمه الهدايه. واضح. ولذلك كان من دعاء الصديق اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وابني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالانسان من البلاء الذي يسلطه الله على بعض الناس والعياذ بالله انه يمكن ان يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فهذا قد مكر الله به، يرى الحق باطلا والباطل حقا، فهذا هو الذي زين له سوء عمله. فمثل هذا هل يرجى له توبه؟ مما يتوب كان الشيء القبيح هو يراه حسنا، فالانسان لا امل فيه هدايته الا ان يشاء الله هدايته وان يخلق اراده الهدايه في قلبه. واضح. ومن الناس من عرف الحق، اليهود مثلا عرفوا النبي عليه السلام ويعرفون ان يعني يعرفونه كما يعرفون ابناءه، يعرفون انه رسول المبشر به بالتوراه. واضح. ومع ذلك لم ينقادوا اليه ولم يشاء الله ان يهديهم. فقوله تعالى من يهدي الله ومن يهدي الله فلا من يضلل الله فلا هادي له. واضح. والايات بذلك يعني كثيره معروفه. اي نعم. فالرسول عليه السلام يملك هدايه البيان والارشاد والدلاله، لكن لا يملك ان تنقاد قلوب الناس الى الحق، هذه لا يملكها الا الله وحده. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالمعنى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبليغ فقد قرأ بعض القراء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. من عن الحسرات؟ أحسن. حسرات مفعول لأجله. أين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما تقول هلك عليه حبا ومات عليه حزنا، وهو بيان للمتحسر عليه. نعم. إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال الله تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات، مثل إحياء الموات يعني الأرض الميتة كما أن الله يحييها بالمطر كذلك النشور كذلك إحياء الأموات، أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات. وكثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحياء الأرض بعد موتها ليعتبر المرتاب في هذا، فإنه من أظهر الآيات وأوضحها. هذه من آيات الله تبارك وتعالى، وهي أحد أدلة البعث والنشور، وسبق أن أشرنا إلى رؤوس أو أصول أدلة البعث والنشور من قبل. نعم. أما قوله فتقناه إلى بلد ميت، ميت وميت واحد، وكذا ميتة وميتة، وهذا قول الحجاق من النحويين، وقال محمد بن نزيد هذا قول البصريين ولم يستثني أحدا، واستدل على ذلك بدلائل قاطعة وأنكر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاتفا حاله قليل الرجاء أو قليل الرجاء. أي نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، وهذا من باب تلوين الخطاب، لأنه قال فتقناه بعد أن قال إيه والله الذي أرسل الرياح، وهذا من باب تلوين الخطاب. يقول الزمخشري فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده، كان واحد الفعل الوحيد الذي أتى بصيغة المضارعة هو قوله تعالى فتثير، لكن انظر إلى ما قبله والله الذي أرسل في الماضي، والله الذي أرسل الرياح، ثم قال فتثير سحاب، ثم قال فتقناه في الماضي إلى بلد ميت فأحيينا في الماضي أيضا به الأرض بعد موتها. يقول الزمخشري فإن قلت لما جاء فتثيره على المضارعة دون ما قبله وما بعده، قلت لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحابة، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطبة أو غير ذلك. فالشاهد هنا أن هذه يعني عادة العرب أن كل فعل معين تريد إبراده ونفس النظر إليه يعني إيه تصوره مثل هذه يعني الصياغة. يقول كما قال شعب تحرى بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة طحطحاني فأضربها إلى دهش فخرت صريعا باليدين وللجيران. كذلك النشور أي كذلك تحيون بعد ما مدتم من نثر الإنسان نشورا، فالكاف في محل الرفع أي مثل إحياء الموت نصر الأموات، مثل إحياء الموت نصر الأموات. وعن أبي رجيل العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت جوادي أهلك ممحلا ثم مررت به ينتج قدرا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قوله تعالى من كان يريد العزة أي الشرف والرفعة، فلله العزة جميعا يعني فليطلبها من عنده باتباع شريعته وموالاة أنبيائه ورسله والتأدي بهم في الصلاح والإصلاح والصبر والثبات واقتراح كل ملامة رغبة في الحق وعملا بالصدق. وهذا كآية الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وكآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى التقدير علم الفراء من كان يريد علم العزة، من كان يريد أن يعلم أين العزة من كان يريد علم العزة فلله العزة جميعا، يعني فليعلم أن العزة لله وحده عز وجل. وكذا قال غير الفراء من أهل العلم أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها، لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة، والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جميعا منصوب على الحال. وقدر الشداد معناه من كان يريد بعبادته الله عز وجل العزة والعزة له سبحانه، فإن الله عز وجل يعزه في الآخرة والدنيا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول القرطبي وهذا أحسن يعني احسن من قول من قال من كان يريد العزة لمن كان يريد علم العزة، لكن من كان يريد بعبادة العزة فإن الله سبحانه وتعالى يعزه. فلله العزة جميعا. يقول ظاهر هذا إيئات السامعين من عزته وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مصنع فيه لغيره، فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه وبما وجب له من ذلك، وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأبصار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق، فتكون الألف واللام للاستغراق وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من الله وصدق الله في طلبها بافتخار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، ومن طلبها من غيره وجله إلى من طلبها عنده. وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه، فقال تبارك وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له، يعز بها من يشاء ويذل من يشاء. ولقد أحسن من قال وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها، وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. فالإنسان كلما أمعن في العبودية كلما ارتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى. في العبودية لا جناحان، غاية الحب وغاية الذل والخضوع والتواضع. كلما زاد الإنسان من هذين الأمرين الوصفين غاية الحب مع غاية الذل كلما ارتفع مقامه عند الله. وذلك لما امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم امتدحه بأشرف صفة وهي صفة العبودية، صفة العبودية لله عز وجل في أشرف المقامات، مقام التحدي وإن كنت في غير مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكبرون عليه لبدا. نعم. ثم قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب وهو الداعي إلى الحق والإصلاح والمنبه على سبل الضلال والفساد، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات الجهاد. والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم العمل الصالح، إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالكلم المؤثر في إبلاغ دعوة الخير. أي نعم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم يقول تعالى والذين يمكرون السيئات، أي الأعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام عمرانها، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يضمحل لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. يقول القرطبي في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يقول وتم الكلام، يعني تصفون إليه يصعد الكلم الطيب، ثم تتبع والعمل الصالح يرفعه على معنى والعمل الصالح يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون الكلام متصلا، فتقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلها تعود إلى الكلام الطيب، يعني العمل الصالح هو الذي يعني يصعد بالكلم الطيب. والصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضا، نعم. وهذه في الحقيقة يعني من أدلة العلو والرفية الله سبحانه وتعالى على خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فهذه من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقيل يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد الى السماء، والكلم الطيب هو التوحيد القادر عن عقيده طيبه، وقيل هو التحميد والتمجيد وذكر الله ونحوه. ولا شك انها يعني تحتمل ذلك وتحتمل ما هو اعم من ذلك، اي كلام يدخل تحت الكلم الطيب، واعم الكلم الطيب لا شك هو لا اله الا الله. وضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله. وأنشدوا لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول تعالوا، فإذا وزنت فعاله بمقاله فتوازن فإخاء ذاك جمال. وقال ابن المقطع: قول بلا عمل كثريب بلا جسم، وسحاب بلا مطر، وقوس بلا وتر. وفيه قيل: لا يكون المقال إلا بفعل، كل قول بلا فعل هباء، إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. يعني ما حكم النكاح بلا ولي؟ فاضل. فكذلك قول بلا فعل جميل وفعل حسن، فإنه يكون كالنكاح بلا ولي يعني باطلا. لا يكون المقال إلا بفعل، كل قول بلا فعال هباء، إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. أيضا فقوله تبارك وتعالى: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هذه موعظة وتذكرة وحض على الأعمال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله والله خلقكم من تراب، يعني تكلمنا في تفسيرها مرارا، خلقكم من تراب يعني خلق أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام من تراب، والله خلقكم أي خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب، ثم من نطفة يعني مع ذلك جعلكم تتكاثرون من إيه؟ من نطفة، ثم جعلكم أزواجا أي ذكرانا وإناثا، لطفا منه ورحمة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر يعني وما يعمر من أحد، وإنما سمي معمرا لما يؤول إليه أي وما يمد في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهو علمه تعالى الذي سبق ببلوغ أصله إليه، إن ذلك على الله يسير أي الفصل والزيادة أو النقص سهل لشمول علمه وعموم قدرته تبارك وتعالى. يقول القطري رحمه الله تعالى: الضمير في قوله ولا ينقص من عمره من معمر قبله باعتبار الاصل المحول عنه، لان الاصل وما يعمر من احد كما ذكرنا، او هو على التسامح المعروف فيه ثقه في تاويله باسهام الثانيين، يعني انه واضح جدا المعنى، فثقه بان كلام مفهوم واضح حصل تسامح في الكلام، لكن يكون المعنى ايه؟ كما تقول مثلا: فلان له علي درهم ونصفه، له علي درهم ونصفه، يبقى مجموع الاثنين كان واحد ونصف درهم، واضح؟ حتى لو كانت هل الهاء تعود الى الدرهم الاولاني؟ نفس الدرهم ونصفه؟ لا طبعا، المجموع درهم ونصف، يعني يكون واحد نوع عندي جنيه ونصف مثلا، فهل لما تقول له عندي جنيه ونصفه يعني ونصف جنيه الاخر، واضح؟ فكذلك هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعني من عمر معمر من عمر ايه؟ اخر، كما ذكرنا ذلك عما قريب. فيعني يعود الضمير على ما علم من السياق. ثم أشار تبارك وتعالى لآيات أخرى من آيات قدرته ووحدانيته تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وما يستوي البحران هذا عذب الفرات، فرات يعني شديد العذوبة، الفرات شديد العذوبة، سائغ شراب، وهذا ملح أجاج أي قوي الملوحة، ومن كل تأكلون لحما طريا يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها أي زينة تتحلون بها، كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم يقول تبارك وتعالى: وترى الفلك فيه مواخر أي تمخر الماء وتشقه بجريها لتبتغوا من فضله أي بالتنقل فيها ولعلكم تذكرون. ثم يقول عز وجل: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعني مدة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني فهل يستاهلون العباده اذا كانوا لا يملكون قطمير؟ فهل يستحقون ان يعبدوا من دون الله؟ والقطمير لفافه النواه وهو مثل للقله والحقاره. تعالى في قوله عز وجل: وترى الفلك فيه مواكب. قال النحاس: اي ماء الملح خاصه، ولولا ذلك لقال فيهما، لانه قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج. ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. ثم قال: وترى الفلك فيه مواكب. ولم يقل فيهما، يعني تشمل تعود على الماء العذب والمالح، وإنما قوس ضرير للمالح بالذات. نعم، لأنه قال: وترى الفلك فيه بالإفراد ولم يقل فيهما. فمن ثم قال النحاس: المراد ماء الملح خاصة، الماء المالح. وقد مطرت السفينة تمخر إذا شقت الماء، إذا شقت الماء لثبته من فضله التجارة في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة. وقيل: لتبتغ من فضله، يعني ما يستخرج من حليته ويقاد من حيتانه. ولعلكم تذكرون على ما آتاكم من فضله. وقيل: على ما أنجاكم من هوله، يعني من أهوال البحر. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. أي هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبر والقادر المقتدر، فهو الذي يعبد. والذين تدعون من دونه، يعني الأصنام، ما يملكون من قطمير، أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، اللفافة البيضاء، قشرة اللفافة البيضاء تكون حول النواة. قاله أكثر المفسرين، وقال ابن عباس: هو شق النواة، نفس الشق الذي في النواة، هذا هو القطمير. وهذا اختيار المبرد، وقاله قتادة، وقال قتادة أيضا: القطمير القمع الذي على رأس النواة. وقال الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. والأقرب والله تعالى أعلم أنها ما ذكرنا السترة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، اللفافة البيضاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تستغيثوا بهم في النوائل لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذ ليس كل سامع ناطقا. يعني لو قلت حتى أنهم يعني يسمعونكم فلن يستجيبوا لكم، لأن ممكن يكون سامعا ولا يكون ناطقا. قال قتادة: والمعنى معنى قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي لو سمعوا، يعني لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم، فلما استجابوا لكم على الكفر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل، احتمال أن يكون الكلام راجعا إلى ما يعقل من المعبودات التي تعبد من دون الله كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين. أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا، وأنهم أمروكم بعبادتهم، كما أخبر عن عيسى عليه السلام بقوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا معنى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. طبعا يجوز أيضا أن يندرج فيه الأصنام، أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلا للعبادة. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله عز وجل، فلا ينبئك مثله في عمله تبارك وتعالى، أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول: القاسمي رحمه الله تعالى، قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد، ولو سمعوا أي على الفرض لاستجابوا لكم، أي لعدم قدرتهم على النفع. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يكرون ببطلانهم، وأن لا أمر لهم فيه، ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عظيم أخبرك به وهو الحق سبحانه وتعالى، فإنه الخبير بكله الأمور دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. هنكتفي بهذا القدر، وهو العلي الحميد. قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي إلى رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كل لمحة ونفس. وسر وصل الآيات بما قبلها من التهكم بالأنداد لتذكيرهم الالتجاء إليه تعالى والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخالفهم. لأن الآية السابقة الآية 14 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله رحمه الله تعالى، أمر لا يفك عنه، فالعبد لا يمكن إلا أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فالفقر بالنسبة للإنسان وصف ذاتي ليس وصف عارض، لأن الإنسان ليس معه مال فيكون فقيرا مثلا، فإن كان معه مال صار غنيا لا، وإنما هو أمر ذاتي بما أنه عبد لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون فقيرا، ولا يمكن إلا أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. فالفقر فقر العباد إلى الله عز وجل أمر ذاتي لهم لا ينفك عنه، يعني العباد لا يمكن إلا أن يكونوا فقراء، وهذه الصفة لازمة لهم لا يمكن أبدا أن تزول عن أي مخلوق من المخلوقات، وهي الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. في الجهة المقابلة أيضا غنى الله سبحانه وتعالى كونه أو كونه غنيا حميدا هو أمر ذاتي لله، أمر ذاتي لله سبحانه وتعالى، فلله يحمده ثابت له من يده لا لأمر أو جبل، غنى وحمد سبحانه وتعالى هو الصفات الذاتية لله عز وجل وليس لأمر أوجب الغنى والحمد له سبحانه وتعالى. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أو جهل، فلا يعلم هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته حاجة ذاتية لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه وتعالى به لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني ليس الله تعالى غنيا حميدا فقط مثلا أنه يملك كل ما في السماوات وما في الأرض وكل قضية بيد الله، وإنما لأن الله لأنه هو المرء فمن مقتضى صفاته الذاتية أن يكون غنيا وأن يكون حميدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في خطيبة رائعة يرسل لنا شيخ الإسلام هو في سجنه وكتبها على جدران السجن والفقر وصف ذات لا يبل لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته، أو بتعبير آخر ليس هذا نفس المناسبة وإنما الله تعالى أعلم على ما أذكر. كان رجل منحرف في طريق قضاء الخبر كتب إلى شيخ الإسلام خطيبة فيها نوع من الإشكالات في طريق قضاء الخبر، فرد شيخ الإسلام في الحال هذه الخطيبة الإشكالية المشهورة في أجوبة في جوابه أجوبة عن قضية القضاء والقدر فعلا بيت منها، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يقول الخلق الفقير محتاج إلى رقيب بالذات لا بعلة. ثم يقول المقصود أن سبحانه أخبر عن خطيبة العباد وذواته لأنها خطيرة إليه سبحانه وتعالى كما أخبر عن ذاته المقدسة، وحقيقة أنه غني حريص، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواته وحقائقه من حيثه، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته سبحانه وتعالى وحقيقته من حيثه، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه وتعالى إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. وهذا الخطاب بالفقر إليه من أرواح والأبدان، يعني الناس أنتم فقراء إلى الله، يعني أنتم يعني هذا الفقر فقر بالأرواح وفقر بالأبدان وليس هو بالأبدان فقط، وهذا الغنى التام لله عز وجل وحده لا يشركه فيه أحد. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم، يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما من حركة ولا شكل ولا حال يطرأ على الإنسان إلا والله عز وجل هو مسببه. يقول الزمخشري فإن قلت لما عرف الفقراء فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء ولم يقل أنتم فقراء إلى الله، قلت خطب بذلك عز وجل أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، هم جنس الفقراء. لو كان الله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله فهم فقراء من ضمن أنواع أخرى من أو حالة من الحالات، لكن حينما يقول أنتم الفقراء يعني كأن هناك فقراء غيركم إلى الله عز وجل، فعرف الفقراء خطب بذلك أن يريهم أنهم بشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم، يعني السماوات والسماوات كل ما خلق الله تعالى وتشر إلى الله، لكن خص الآدميين بقوله أنتم الفقراء لأنه هم جنس الفقراء، لأن الفقر مما يدفع الضعف، الفقر مما يدفع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أكثر، وقد سلب الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالضعف في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله الذي خلقكم من ضعف، ولو أكثر لو قال يا أيها أنتم فقراء إلى الله لكان المعنى أنتم بعض الفقراء، أنتم بعض الفقراء. فإن قلت قد قبل الفقراء بالغني فما فائدة الحديث، يعني أنت الفقراء إلى الله ثم قال عز وجل والله هو الغني الحميد، فالفقر قابل بالغنى إلى الله سبحانه وتعالى فنزع الحال. يقول لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق عليهم الحمد، يعني صار حمده عليهم واجبا لما أنعم عليه، يعني مجرد الوصف بالغنى يمكن أن يكون يعني الإنسان مثلا يعني شخص غنيا لكنه لا ينفع الآخرين بغناه، واضح؟ فإذا زاد على الآخرين وأصاب عليه بغناه ومن إحسانه في هذه الحالة تنطلق أمثلة الناس في حمده والثناء عليه، لماذا؟ لأنه نفعهم بغناه. ولذلك يقول فلما تتفرغوا إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا زاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه تبارك وتعالى. والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى: إياك يذهبكم ويأتى بخلق جديد. هذا الجزء إياك يذهبكم فيه حد، ما هو هذا الحد؟ إياك يذهبكم، أولا نسأل سؤال بصورة أخرى، ما إعراب يذهبكم في قوله تعالى إياك يذهبكم؟ ها التفصيل ده ايه؟ لا اياك ان يذهبكم يذهبكم، اياك ان يذهبكم يذهبكم، يعني يذهبكم وياتي بخلق جديد اي اطلع منكم وازكى. وما ذلك على الله العظيم، اي ما ذلك في منتهى او عسير او متعجل. يقول الإخوان الفضلي رحمه الله تعالى: إياك يذهبك ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله العظيم، يعني ما ذلك على الله جرم جماع. قال ابن الأخطري: وهذا غضب الله عليهم لاتخاذهم هذه الأنداد وكفرهم بآيه ومعاصيهم، كما قال تبارك وتعالى: فإن تتولوا يستلزم قوما غيركم. ثم قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، أي إثم نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها الذي اقترفته. لا تؤخذ نفس بذنب نفس، كما تأخذ جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. جبابرة الدنيا إن أرادوا أن يؤذي أحدا فإنهم لا يقصرون على أذية من يستحق، وإنما يعاقبون معاقبان من يواليه، يأخذون الولي بالولي والجار بالجار. أما الله سبحانه وتعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يرد هنا قول آية قول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هل يعني هل يرد هذا بالشن أو أن شعر بالشن أو توهم وجود تعارض بين الآيتين؟ ما الجواب؟ يعني آية هنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، في حين في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أحسنت لك الأمر، لأن هنا هذه الأفعال وهم هنا في الحالين معذبون على أفعالهم التي كذبوها، ولا تعذر على الإطلاق بين الآيتين. لماذا؟ لأن قوله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في الضالين المذلين، في الضالين المذلين. لأن الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما قال تعالى: من أوزارهم وأوزار الذين يضل لهم بغير علم. هذه الأوزار الذين هي عبارة عن إيه؟ عن الرجل الذي تجسد فيه بإضلال غفله بالصد عن سبيل الله، بالصد عن الله خطيئتان: كفر في أنفسهم، ثم صد عن سبيل الله بالنسبة لغيره، فهم الذين أضلوه. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلى بإسلام سنة سيئة فعليه مليونة وعنده من عمل غير يوم الخير. ويشد نظرته مرارا إلى قوله تبارك وتعالى في أهل الكتاب الذين يحرفون الكتاب، في قول الله عز وجل: وغير لهم مما كتبت أيديهم وغير لهم مما يكتبون، وغير لهم مما كتبت في الماضي،
هذه الذنوب الخاصة بهم هم مما كتب حينها، لكن هل تتبعوا بالتحرير في إضمان الآخرين؟ قال وإن لم يكن يكسبون، فهذا أمر مستمر، عبر بالمبارع أنه مستمر، لأنه هو الذي يتبعوا في إضمان الذي يدل على خير كفاعله، كذلك الذي يدل على الشر فيكون كفاعله بالمسؤول أمثله، ولا يخير واجب الوجوب الأخرى. وإن تدعوا فقالوا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في الضالين المضلين، فأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال إضلالهم، وذلك كله أوزارهم ما فيها كلمة إضلالهم، هذا حتى يعني يرجع هذا الإنسان. وإن تدعوا الخلق يعني إن تدعوا نفس أثقلتها الأوضاع، نفس أثقلتها الأوضاع، هذا اتساع مثقله، وان تدعو مثقله، المثقله يستقر اليه، يعني المثقله اللي هذا الوقت الى ايه؟ مثقل ولا مثقل؟ مثقل اليه؟ مثقله مثقل مثقل اسم كل شخص انسان بغير مجهول، الإنسان مدين 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 المعلوم بيستقل له إيه؟ إذ الفعل مدخل، إنما مدخل إنتبه يعني مستقل إيه؟ مدخلة. نعم. وإن تدعو مدخلة أي نفس أدخلتها الأوضاع إلى كمها، أي إلى حل بعض أوجارها ليتخفف عنها، لا يحمل منه شيئا، لا يحمل منه شيئا، أي لم تدر ولم تغرق بحمل شيئا، ولو كان ذا قربة، أي ولو كان المدعو المدعو إلى الدعوة ذا قربة، أي ذا قرابة إلى الداعي من أب أو ولد أو أخ، وهذا خطر برقماء انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم، وأنه لا تملك نفس لنفس شيئا، وأن كل امرئ بما كسبر به. ثم بين من يرفعه ومن يتنكر، فقال سبحانه وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ولم تزكى، أي تطهر من أوضاع الأوزار، فإنما يتزكى لنفسه وإلى النار المطلق. يقول الكرسي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة ما ذكرنا نعتل محلول، ولا تزر نفس وازرة، وازرة نعتل محلول، ولا تزر نفس وازرة وزر أخرى. وكذلك قوله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني إن تدعو نفس مثقلة، وهذا يقع للمذكر والمؤنث كما قال الفراح. وقال الأسقط: أي وإن تدعو مثقلة الإنسان إلى حملها وهو ذنوبها، والحمل ما كان على الظهر، والحمل حمل المرأة وحمل النفس، حكى الكفائي المثقل لا غير، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أي ذا مكان، يسمى سمى فطر ولو كان ذا قربة، أي رقم ذلك؟ يعني تقريبا ولو كان الإنسان المدعوه ذا قربة، لأن يجب المدعو، لأن الإنسان يجب وإن تدعو، وإن تدعو ففي داعي في مدعو، وإن تدعو وإن تدعو مثقلة إلى حلها لا يحمى منه شيء ولو كان المدعوه ذا قربة، ولو كان المدعوه ذا قربة، يعني لو كان الإنسان المدعو لا قربة. وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أن اليهودية والنصرانية يرى الرجل المسلم يوم الخير فيقول له: ألم أكن قد أسألت إليك يدا يبني عن الجميع، يعني ألم أكن قد أسألت إليك؟ فيقول: بلى. فيقول: انفعني الى يعني اخر هذا الاثر، والثاني لم يرفعه الى المحكوم
صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإن الرجل لا يأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول ألم أكن بك بارا وعليك الاتقاء وإليك المحسنة وأنت ترى ما أنا فيه فهب لي حسنة من حسناتك أو احمل عني سيئة. فيقول إن الذي سألتني يسير ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأما الأب لا يقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو من هذا. وأما الرجل فيقول لزوجته ألم أكن أحسن العشرة لك تحملي عني خطيئة لعلي أنجو فتقول إن ذلك لا يسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا الكلمة قول الله تبارك وتعالى وإن تدعو مثقلة إلى حلمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال سليم بن عياض رحمه الله تعالى هي المرأة تلقى ولدها يعني يوم القيامة في الموقف العصيب تلقى المرأة ولدها فتقول يا ولدي ألم يكن لك بطني ألم يكن بطني لك وعاء ألم يكن كبدي لك شقاء ألم يكن كبدي لك لقاء. فيقول بلى يا أمه. فتقول يا بني قد أكثرتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول إليك عني يا أمه فإني بذنبي عنك تدور. ثم يقول تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنذر يعني نذارة ناشعة أو نذارة ناشعة ينتفع بها فقط هؤلاء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير لمن في العالمين والأقلين الجن والإنس فهو نذير للكل. لكن الفصل هنا والحق إنما تنذر بمعنى إنما ينتفع بنذارتك الذين ويحمل نذارك من يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. فهذا مثل قوله تعالى انما تنذر من اتبع السحر وخشي الرحمن بالغيب. قول تعالى ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه اي من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. والى الله المصير اي اليه مرجع جميع الخلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما يستوي الاعمى والبصير. هذا مثل من كافر المؤمن يعني المؤمن لا يتكلم عن كفر لكن وفق عبر عن المؤمن بايه بالبصير او الكافر بايه بالاعمى كما قال تبارك وتعالى في سوره روح مثل الفريقين الاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فقوله هنا وما يستوي الاعمى والبصير يعني لا يستوي الكافر والمؤمن ولا يستوي الجاهل والعالم. مثل قوله تعالى ايضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور. يعني هذا ايضا مثل للحق والباطل رسول الصديق ولا الظلمات ولا النور المعنى ولا الظلمات ولا النور فلا جائدة على قولي الاخر. ولا الظلمات ولا النور يعني ولا النور والنور ولا الظل ولا الحرور يعني ولا الظل والحرور. قال الأخص والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار. الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار والسمير يكون بالليل وقيل بالعكس. وقال ربة بن العزاز الحرور يكون بالنهار خاصة والسمير يكون بالليل خاصة. وقال الحراء السمير لا يكون إلا بالنهار والحرور يكون فيهما. قال النحاس وهذا أصح لأن الحرور تعود من الحر وفيه معنى التخفيف اي الحر المؤذي لان الحرور كما قال وفيه معنى التخفيف فما معنى ان الحر يكون كثيرا لا يكون حرا مؤذيا. يقول الصحابي في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فلان ربي اكل بعضي بعضا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما يرد من برد او جمهرين فمن نفس جهنم وما يرد من حر او حرور فمن نفس جهنم والعياذ بالله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كما تجدون من الحر فمن سمومها وشده ما تجدون من البرد فمن جمهريها وهذا يجمعه تلك الاحوال. واما السموم والحرور يكون بالليل والنهار السموم والحرور يكون بالليل والنهار. وقيل المراد بالظل ولا الظل ولا الحرور المراد بالظل والحرور الجنه والنار هذا قوله.
فالجنة ذات ظل دائم كما حرص على اسمها دائم وظلها. فالنار ذات حرور وقال معتاد اي ظل الليل وحر السمون في النهار. وقال فكره الحرور الارض والظل البرد. وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الاحياء والاموات هذا تمثيل اخر للمؤمنين والكافرين. اي لا يستوي الاحياء القلوب للايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفه تنزيله واموات القلوب لغلبه الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن الله امره ونهيه ولا تعرف الهدى من الضلال. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. يقول القرطبي الاحياء قال ابن قتيبة الاحياء العقلاء والاموات الجثث. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الاحياء العقلاء والاموات الجثث. قال قتيبة هذه كلها امثال اي كما لا تستوي هذه الاشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. ان الله يسمع من يشاء اي يسمع اولياءه الذين خلقهم من النبي. وما انت بمسلم ان لم تكونوا اي الكفار الذين اناك الكفر قلوبهم. يعني كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه. واقرا وما انت بمسلم ان لم تكونوا. وما انت بمسلم ان لم تكونوا لحذف التنوين تخفيفا اي هم بمنزله اهل القبور بانهم لا يستطيعون بما يسمعونه ولا يعتبرونه. قالوا لما ينتفعوا بالمواعظ والتوفيق صاروا إليه في العاقله كان قبور وصارت ابدانهم كانها قبور للروحين قد دخلت فيها وهم موتى. ان انت الا نبيك اي ان انت الا مستوصول منذك فليس عليك الا التحديث ليس لك من الهدى شيء الا الهدى بيد الله تبارك وتعالى. ويقول ابن الخير في تفسير قوله تعالى ولا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الاحياء ولا الاموات. يقول فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا حيا في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع والكفر مستنيرا بنوره. والاخر اعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال منغمسا في الظلمات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ان الله يسمع من يشاء اي يوفقه لفهم اياته ولاستعاذه الله منه. وما انت بمسمع من في القبور اي كما لا نقدر ان يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به الى سبيل الرشاد فكذلك يقدر ان ينتفع بمواعظ الله وبيان سببه من كان ملك القلب عن معرفه الله وفهم كتابه وواضح حجته. وهذا تحقيق لتمثيل المسلمين على الكفر بالاموال واشباع في اقناطه صلى الله عليه وسلم من ايمانه كانهم كالاموال ولا فائده في يعني ايه دعاء الاموال فلا تدرك نفسك عليه الحسرات ان انت الا نبيه ان انت السند فقط. اما البدايه بدايه القلب والقياده الحق فهذه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. فما عليك الا ان تبلغ وتنذر اي كان المنذر لمن يسمع الانذار نفع وان كان من المصلين فلا عليك فلا عليك. ثم يقول الله تبارك وتعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير اي ولا من امه من الامم الدائره لمنته الا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم بالله ويزيح عنهم العلل كما قال تعالى انما انت منذر ولكل قوم هذا نفس المعنى فالحمد الى النبي ثم قال وان من امه الا خلا فيها نذير نفس معنى هذه الايه انما انت منذر ولكل قوم هذا وكقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وان يتبعوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق على الاضلال فقوله ولقد بعثنا في كل امه هذا عموم في العموم فتعم كل الامه فما من امه الا وقد بعث الله سبحانه وتعالى فيها النبي. ثم يقول الله تبارك وتعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اي وان يكذبوك ولم يستجيبوا لك فلا تبالغ وتاتى لمن كذب من الرسل السابقه فقد جاءهم من بيت الايات والحوادث المحسوسه على صحه نبوتهم وبالصحف المرسله لهم الى مكاره الفلاح لم يحيى وبالكتاب المنير لمن تكبره وتامل انه الحق الناصر في الصواب والصدق وليس المراد ان كل رسول جاء بجميع ذلك ليس بالصدق الايه ان جميع الرسل اوتوا هذه الاشياء بالبينات والكبر والكتاب المنير واضح وانما فكان يلزم من ذلك ان كل رسول يكون له كتاب فلا يلزم ان يقول وليس المراد ان كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم ان يكون لكل رسول كتاب بل المراد ان بعض الرسل جاء بهذا وبعضهم جاء بهذا وجوز ان يراد بالجميع واحد والعطف بتغاير الالفاظ لان العطف يدل على تغاير في قتل ذات واحده زي جد زي ما بيقول له ايه ان الملك القرن رجل الغماني وليس الكتيبه في المزدحم او في المزدحم هل هذا الشخص تعبدون ام انه شخص واحد تغيرت الصفات وتعددت فالعطف هنا لتغاير الصفات إلى الملك القرن وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم شخص واحد هذا العطف لتغاير الصفات كذلك هنا على قول جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير كل صفات لشيء واحد فالبينات هي الزبر هي الكتاب المنير لكن العطف هي تغاير الصفات أما إذا قلنا إنها أشياء متغيرة غايات متغيرة فالبينات غير الزبر غير الكتاب المنير فلا بد ان ننبه انه ليس كل رسول يؤتى كل هذه الاشياء وانما بعضهم يؤتى منهم من يؤتى البعض ومنهم من يؤتى البعض الاخر ثم اصبت الذين كفروا فكيف كان الاخير اي فكيف ان كان انساني بالعقوبه وفيه لذيذ تشديد وتغيير لها ثم يقول الله تبارك وتعالى الذي ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود قرا الجمهور جدد ومن الجبال جدد جدد ضم فتح بضم الجيم وفتح الجمع جدد وهي الطريقة من جذبه يعني قطعة فقوله تعالى ومن الجبال جدد جدد يعني فراغ يعني بمعنى ومن الجبال جدد يعني ومن الجبال ذو جدد ذو جدد أي فراغ كبير وحب وإنما قدر المضاف يعني لا يعني في التفكير مقدر المراد هي الجبال جدد وكلمة جدد يعني فرائض فهل الجبال نفسها فرائض أم يكون فيها فرائض